الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، ومع الدرس 15، وموضوع الدرس العلاقة بين الآباء والأبناء في الإسلام، وما هو واجب وما هو محرم. أيها الإخوة الكرام، قبل كل شيء، الولد كما يقول العلماء سر أبيه وحامل خصائصه، وهو في حياة الأب قرة عين، وهو بعد الموت امتداد لوجود الأب ومظهر لخلوده، يرث منه الملامح والسمات والخصائص والميزات، يرث الحسن منه كما يرث القبيح، والجيد والرديء، وهو بضعة من قلبه وفلذة من كبده. هذا هو الابن. لذلك حرم الله الزنا وفرض الزواج، حرم السفاح وأمر بالنكاح، حتى تصان الأنساب ولا تختلط المياه، ويعرف الولد أباه ويعرف الأب ابنه. يعني أخطر ما في موضوع الزواج أنه يحفظ الأنساب، هذا ابنه حقا وهذا أبوه حقا. وفي مجتمع الغرب حيث شاع الزنا وحل السفاح محل النكاح، اختلطت الأنساب. يا أبي، أحببت فلانة أفأتزوجها؟ قال له: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما اختار فتاة ثانية قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما اختار الثالثة قال: أيضا هذه أختك وأمك لا تدري. فلما شكى إلى أمه قالت له: خذ أيا شئت، فأنت لست ابنه وهو لا يدري. الإسلام في حفظ للأنساب، يعني في نعمة لا يعرفها أحد إلا من فقدها، أن الأب على يقين كيقينه بوجوده أن هؤلاء أولاده، وأن الأبناء على يقين كيقينهم بوجودهم أن هذا أبوهم. وهذه نعمة كبرى، نعمة صفاء الأنساب. لذلك أمر الله بالزواج وحرم السفاح. شيء آخر، طبعا لئلا يسقى زرع الرجل بماء غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي زرعه بماء غيره. يعني لما يكون في زنا صار في مكان للحرث والماء ليس من الأب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحديث موجز بليغ جامع مانع قال: الولد للفراش. ما دام في زوجية صحيحة، ما دام في علاقة زوجية صحيحة، فالذي تلده المرأة هو ابن الزوج قطعا، ولا يحتاج إلى إثبات ولا إلى اعتراف ولا إلى تصريح. الولد للفراش، لفراش الزوجية، يعني أي مولود تلده المرأة على فراش الزوجية وفي بيت الزوجية هو من أبيه قطعا. لذلك أيها الإخوة الكرام، لا يحل للزوج أو للأبي أن ينكر نسبة ابنه إليه، وهذا من أكبر الكبائر. لا يحل للأبي أن ينكر نسبة ابنه إليه، إن أنكر نسبة ابنه إليه هذا يلحق بالابن أكبر الضرر وأكبر الأذى وأكبر العار، كما أنه يلحق بالأم أكبر الضرر وأكبر الأذى وأكبر العار. لذلك من الكبائر أن ينكر الإنسان نسبة أولاده إليه. لكن الشرع واقعي، لو أن الأب شعر أن هناك مشكلة، أن هناك خيانة، ماذا يفعل؟ في سورة النور حل لهذه المشكلة. ما هذه المشكلة؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني عن زوجته، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تلاعن على من يستقر اللعن يتخذ القاضي قرارا بالتفريق وإلحاق الابن بأمه بعد الملاعنة. يعني أكبر ذنب ألا يعترف الأب بابنه، أما إذا كان هناك بينة عليه أن يتلاعن هو وزوجته أمام القاضي. طبعا هنا بالآية في إشارة دقيقة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الزوج يصدق، إذا رأى بعينه خيانة يصدق الزوج، لكن الزوجة بإمكانها أن ترد بشهادة خامسة كل شهاداته. إنها إن فعلت هذا كذبا قال إن لعنة الله، إن غضب الله عليها. أما هو إن افترى على زوجته عليه لعنة الله، وفرق كبير بين اللعنة وبين الغضب. إنه إن افترى عليها أسقطها وحطمها، أما هي إن كذبت دفاعا عن شرفها تنال غضب الله، لكن لعنة الله أشد من غضبه. أيها الإخوة، الموضوع المحرم في العلاقة بين الآباء والأبناء هو التبني. التبني يعني كان العرب في الجاهلية وكان هذا السلوك متأصلا أشد التأصل في كيانهم، فكان الواحد يتبنى طفلا ويلحقه بنسبه وينال من ميراثه، ويحرم عليه أن يتزوج زوجة متبنى، كما يحرم على الأبي أن يتزوج زوجة ابنه. فكان في الجاهلية نظام التبني، هذا النظام قائم على أن أي رجل له زوجة وأولاد من حقه أن يلحق طفلا بأسرته، إلحاق كامل، يكنى بكنيته ويلحق بنسبه وينال من ميراثه، ويحرم عليه ما يحرم من الأبناء على الآباء. هذه العادة ليس لها أساس من الشرع. الابن ابن، أما المتبنى ليس ابنا. هذا المتبنى بكلمة أنت ابني أو أنت كابني لا يشعر بعاطفة البنوة تجاه أبيه، كما أن الأب لا يشعر بعاطفة الأبوة تجاه ابنه، كما أن هذا الابن يميل إلى امرأة أبيه لأنه متبنى يشتهيها، هي أجنبية وليست أمه. فكلمة يقولها الأب أنت كابني أنت ابني، وألحقه بنسبه وأعطاه من ميراثه وحرم عليه، حرم على الأب ما يحرم عليه من ابنه، هذه الأحكام الثلاثة ليس لها أصل. فلذلك هذه العادة الجاهلية الشائعة التي ينتج عنها فساد عريض، الابن ينشأ بين أمه وأبيه، هذه أمه وهذا أباه، في قلبه عاطفة تجاه أمه وفي قلبه عاطفة تجاه أبيه، والأب يحنو على ابنه والأم تحنو على ابنها، ولكن هذا الطفل الغريب بكلمة أنت ابني لا يكون ابنه، لا يشعر بشعور الابن تجاه أبيه، لا يشعر بشعور الأم المقدسة، هي امرأة أجنبية قد يشتهيها. فهذه العادة التي يمكن أن تؤدي إلى فساد عريض ضمن الأسرة الواحدة، إذا كان أسرة دخلها شاب أجنبي أو فتاة أجنبية، يعني في الأعم الأغلب يحصل فساد كبير كبير جدا. أنه أيام بعض البلاد الأجنبية إذا كان طالب حب يتعلم لغة يلتحق بإحدى الأسر في بريطانيا، يعني قال يعامل كواحد منهم، لا مو واحد منهم، هو ليس واحدا منهم، هو أجنبي بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وقد يقع الفساد العريض، وقد تذل القدم، وقد ينحرف انحرافا خطيرا مع فتيات هذا البيت لأنه ليس واحدا منهم. فهي قضية خطيرة جدا، قضية التبني محرمة في الإسلام. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذه العادة السيئة حرمها الله مرتين، حرمها بأمره التكليفي وحرمها بسلوك النبي العملي. كيف حرمت بالأمر التكليفي؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أنت إذا ادعيت أن هذا ابنك هو ليس ابنك، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يعني هذه طاولة، إذا أحدكم قال هذه كرسي تصبح كرسيا؟ لا، هذه كلمة لا تقدم ولا تؤخر ولا تفعل شيئا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. آية ثانية، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، أي آية ثانية. لكن الذي حصل أن سيدنا زيد ابن سيدنا زيد هذا الذي كان عبدا وقدمته السيدة خديجة هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، وحينما عرف أبواه مكان ابنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه ابنهما، والنبي بكل كرم أخلاق وبكل بساطة وعفوية عرض عليه أن يذهب مع أبيه أو أن يختار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الغلام الذي عاش في كنف النبي ونشأ في بيته الشريف اختار النبي على أبيه وأمه، فقال ويحك أتفضل هذا الرجل على أمك وأبيك؟ فقال لقد رأيت منه ما أنساني أمي وأبي. فهذا الصحابي الجليل سيدنا زيد حينما اختار النبي على أمه وأبيه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنها في الملأ أن زيدا هو ابني، بالتبني أن زيدا ابن محمد، فصار اسم سيدنا زيد زيد ابن محمد. على العادة السائدة في الجاهلية. هذا زيد تزوج ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكان يشكو من زوجته كثيرا، وقد أوحى الله إلى النبي أن يتزوج زينب. يعني الآن تماما، هل يعقل لأب لابنه زوجة أن يتزوج زوجة ابنه؟ مستحيل. وكانت زوجة المتبنى قبل نزول هذا الحكم بمثابة زوجة الابن حقا، لذلك الله عز وجل ألغى هذه العادة بآيتين، وسوف يلغيها بسلوك النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي حصل أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي، أمر زيد أن يطلق امرأته، وأمر النبي أن يتزوجها. طبعا في قصة ترويها بعض الكتب، صدقوني لا أصل لها، والنبي أعظم بكثير وأجل بكثير أن يفعل ذلك، أنه كان يمشي في الطريق، رأى بابا مفتوحا، نظر فإذا امرأة تستحم يعني من غير ثياب، وقعت في نفسه فقال سبحان الله. هذه قصة ساقطة، ضعها تحت قدمك. النبي أعظم من ذلك وأجل من ذلك وأرقى من ذلك. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة لا أصل لها، إنها من ترويج أعداء الإسلام. على كل، أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة المستحكمة الشائعة في الجاهلية، وهي عادة التبني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة متبنى زينب، وكان هذا على النبي صعب جدا، صعبا جدا، يعني شيء مخالفة، شيء مألوف ومرسخ في الحياة. فلذلك الله عز وجل أشار إلى هذا في آية دقيقة جدا، قال وتبدي في نفسك ما الله مخفيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، لئلا يكون يعني على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. بهذه الآية سلك النبي صلى الله عليه وسلم السلوك العملي في إبطال عادة التبني. يعني إنسان يدخل لبيته شاب ليس ابنه، هذا الشاب كما قلت قبل قليل يشتهي أخته بالتبني، يشتهي أمه بالتبني، وقد تشتهي الأم ابنها بالتبني، فساد عريض، واختلاط أنساب شديد، وفوضى لا نهاية لها. لذلك قال الله عز وجل بعد أن ألغى هذه العادة، ألغى معها ثلاثة أشياء: ألغى أن يرث المتبنى من الذي تبنى، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وحرم مع المحرمات، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. محرم على الأب أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه ليس المتبنى. فلذلك نزل القرآن الكريم في هذا الموضوع، فقال الله عز وجل إذ تقول للذي أنعم الله عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق وهو زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله. فكلما شكى زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأته، يقول له النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أن الله أوحى إليه أن على النبي الكريم أن يتزوج زوجة متبنى، واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إذن الإسلام حرم عادة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية ومتعمقة الجذور في المجتمع الجاهلي. حرم أن يكون المتبنى كالابن، هذه كلمة لا تفعل شيئا ولا تغير حقيقة ولا تقيم حكما. وسمح للآباء أن يتزوجوا زوجات متبنيهم لأن هذا المتبني ليس ابنا، ومنع الآباء من أن يورثوا أولادهم بالتبني، ومنعت هذه العادة من أصلها. ولكن قد نفهم الآن شيء آخر، يا ترى لو أن هناك طفلا يتيما رضيعا توفيت أمه بعد أن ولدته وكان أبوه مسافرا وليس لهذا الطفل أحد يرعاه، إذا ضممته إلى بيتك كان رضيعا وأغدقت عليه من عطفك ورعايتك وأنفقت عليه وتوليته بالتربية والرعاية، هل هذا الشيء محرم؟ لا أبدا، ليس هذا محرما. المحرم أن تلحق نسبه بنسبك، والمحرم أن يختلط بأسرتك، والمحرم أن يرث منك. أما إن لم تلحقه بنسبك ولا يرث منك ولا يختلط نسبه بنسبك وأوليته بالرعاية والعطف، ما في مانع أبدا. فلما صار يعني طفلا يعرف عورات النساء وضعته في مكان آخر، أخذته رضيعا حتى بلغ العاشرة، فلما أصبح يعرف عورات النساء أخرجته من البيت، هذا ليس محرما، هذا من أجل الأعمال عند الله عز وجل. يعني إحنا حينما حرم الإسلام التبني حرم الإلحاق النسبي، وحرم منع الزواج من زوجة المتبنى، وحرم أن يرث المتبنى من الأب المتبني. أما إذا كان في رعاية وعطف وإغداق تربية وإطعام وإكرام، هذا شيء من الأعمال الجليلة الصالحة، وليس هذا محرما في الإسلام. وكثير في أشخاص يفعلون مثل هذه الأعمال الطيبة ولهم عند الله أجر كبير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. واللقيط في معنى اليتيم، والله أنا حدثني أخ يمشي في الطريق مع صلاة الفجر مشى إلى جانب حاوية فرأى فيها كيسا أسودا يتحرك فدهش، أمسك بالكيس فإذا فيه غلام ولد لتوه، إذا أخذه واعتنى به ورباه إلى أن أصبح طفلا يعرف عورات النساء، رباه 10 سنوات وضعه بعدين في ميتم، وضعه في مؤسسة خيرية وتولى رعايته ترعى رعايته إلى أن زوجه، ما في مانع أبدا. ولو أنها فتاة صغيرة يعني إلى أن شبت وضعها في مكان مناسب عند أحد أقربائها ثم زوجها، هذا ليس حراما في الإسلام، هذا من الأعمال الجليلة. أما الحرام اختلاط الأنساب وإدخال طفل غريب إلى البيت وما إلى ذلك. الشيء الذي حرمه الإسلام كما يجري الآن في بعض البلاد من التلقيح الصناعي، يعني أحياناً يؤخذ ماء رجل آخر يوضع في رحم الزوجة، هذا زنا، يعني مسموح فقط من التلقيح الصناعي. إذا كان العلم تقدم والحوينات عند الرجل غير كافية لإحداث الإخصاب، يأتون بهذه الحوينات ويأتون بالبويضة، الحوينات من الأب والبويضة من الأم، وتوضع البويضة والحوينات في أنبوب ويتم التلقيح، ثم تزرع هذه البيضة الملقحة في رحم المرأة. هذا شيء لا غبار عليه، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز أن يفعلها من كان يشكو ضعفاً في حويناته أو ضعفاً في المبايض من قبل المرأة، أما ما سوى ذلك أن يؤخذ ماء رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى أو أن يستأجر رحم، تستأجر رحم أخرى لوضع الماء مع البويضة، هذا كله حرام في الإسلام وهو يلتقي مع الزنا. وفيه اختلاط للأنساب. ولا يخفى أيها الإخوة أن في المجتمعات الغربية الآن حالات أن يتزوج الإنسان من أخته حالات كثيرة وقائمة، وهو لا يدري، في فوضى وفي اختلاط في الأنساب، فيمكن لإنسان أن يخطب فتاة هي أخته في الأساس. الآن كما أنه محرم على الأب أشد التحريم أن ينكر نسب ابنه إلا عن طريق التلاعن الذي ذكرته قبل قليل، محرم على الابن أن ينتسب لغير أبيه، وهذا التحريم من أشد أنواع التحريم. قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي حديث آخر مرويا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. دققوا في تشديد الإسلام على صفاء النسب وعلى عدم اختلاط الأنساب. الآن ما هو محرم أشد التحريم؟ قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم. طبعا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الآن في بعض المجتمعات الشرقية حيث فرض على الأب والأم إنجاب طفل واحد، فإذا جاءت الأنثى قتلت وخنقت، وهذا يجري في الصين الآن، وهناك عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج، لأنه حينما قتلت البنات ما الذي حصل؟ نقص هذا العدد، وفي بعض الإحصاءات أنه في عام 2000 50 مليون شاب صيني ليس لهن زوجات. لذلك ولا تقتلوا أولادكم، هذا محرم أشد التحريم. الإجهاض من أنواع قتل الولد، الإجهاض أيضا محرم، وما مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة إلا من أجل إلغاء الإجهاض، تحليل الإجهاض. والآن بأمريكا الإجهاض حلال، أصبح مسموحا به، أي امرأة تدخل إلى أي مستشفى حكومي تجري عملية إجهاض دون أن تكون مسؤولة أو محاسبة عن عملها؟ نعم. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. وفي الحديث الصحيح سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. ثم قيل: أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. الإجهاض، الإسقاط، القتل أحيانا في بعض المجتمعات هذا محرم أشد التحريم، حتى إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي أن يبايع النساء بايعهن على ألا يقتلن أولادهن، ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. الآن من حق الابن على أبيه أن يحفظ له حياته، ومن حق الابن على أبيه أن يحسن تسميته، فلا ينبغي أن يسميه باسم يتأذى معه إذا كبر، يحرم عليه أن يسميه بعبد لغير الله. الحق الأول أن يحفظ له حياته، والحق الثاني أن يحسن تسميته، والحق الثالث أن يرعاه وأن يربيه وأن ينفق عليه، فلا يجوز إهماله ولا إضاعته. والحقيقة اليتيم الحقيقي الذي يجد أما تخلت أو أبا مشغولا، هذا هو اليتيم الحقيقي. ليس اليتيم من فقد أبويه أو أحدهما، ولكن اليتيم الحقيقي من وجد أما تخلت عنه أو أبا مشغولا. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنا أقول هذه الكلمة: الناس أنت لهم وغيرك لهم، لكن أولادك من لهم غيرك؟ أنت وحدك مسؤول عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم برعايتك وجعلهم تحت جناحيك. فلذلك مسؤولية الآباء مسؤولية كبيرة جدا جدا، هم مسؤولون عن تربية أولادهم التربية الإيمانية، وعن تربية أولادهم التربية الخلقية، وعن تربية أولادهم التربية الجسمية، وعن تربية أولادهم التربية العقلية، وعن تربية أولادهم التربية النفسية، وعن تربية أولادهم التربية الاجتماعية، وعن تربية أولادهم التربية الجنسية. والتربية الجنسية والجسمية والاجتماعية والنفسية والخلقية والإيمانية والعقلية، هذه مسؤولية الآباء. وقد أمضينا في هذا الموضوع كما تعلمون 30 درسا في تربية الأولاد في الإسلام. تربية الأولاد تربية إيمانية وأخلاقية وعقلية وجسمية ونفسية واجتماعية وجنسية. والإنسان إذا اطلع على هذه الدروس أو استمع إليها أو قرأ بعض الكتب التي تعالج هذا الموضوع يتعلم كيف يربي أولاده. ولا أبالغ أيها الإخوة، إن أعظم عمل على الإطلاق أن تربي أولادك التربية الإسلامية الصحيحة، لأنك إن ربيت أولادك هكذا أنت لن تموت، إنهم استمرار لك صدقة جارية لا تنقطع. مع أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، لا زلت في العلاقة بين الآباء والأولاد. أول فكرة: الولد سر أبيه، واستمرار لوجود الأب، وثمرة قلبه، والولد محرم على الأب ألا يعترف بنسبه إليه، أشد التحريم. محرم على الأب أن يدخل على هذه الأسرة من ليس منها تبني. محرم على الأب أن يقتل ابنه بطريقة أو بأخرى. الآن أقف عند نقطة دقيقة بربكم، لو أن أبا جاهلا كما هي الحال في الجاهلية وأذى ابنته وأذاها، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إنه إن وأذاها وماتت قبل البلوغ وأذاها وهي في السنة الأولى من عمرها، أين مصيرها هذه الفتاة؟ إلى الجنة. أما إذا كبرت وأفسدها أين مصيرها؟ إلى النار. لذلك قال تعالى والفتنة أشد من القتل. أنتم لبعاً لاحظتكم لما قلت أب يقتل ابنه رأيت على وجوهكم الاستغراب، هل هناك أب يقتل ابنه؟ قلت بالصين فعلوها، أنا أتابع هذا الموضوع. أولاً منعت الأسرة إلا من إنجاب ولد واحد، فالذي كان يحصل تأتي البنت تخنق إلى أن يأتي الغلام فيسجل. واجهوا مشكلة نقص الفتيات، ظهرت عصابات لخطف الفتيات. في عام 2000 في 50 مليون صيني بلا فتيات بلا زوجات، أي مشكلة. بس أنا أقول لكم كلام آخر الآن، طبعاً ليس في عالمنا الإسلامي ولا أب بالمئة ألف أب يقتل ابنه. طبعاً في حالات شاذة في بعض المدن في شرق شمال سوريا، أب قتل 6 أولاد قتلهم واحداً واحداً، طبعاً في عنده اختلال عقلي. فلما قلت محرم قتل الأبناء لقيت في استغراب، طيب هذا الذي يربي ابنه تربية لا أخلاقية، يطلقه إلى الشهوات، لا يحمله على الطاعات، يدفعه إلى الكسب الحرام، هذا أين مصير هذا الابن؟ إلى النار. لذلك دقق في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. الأب الجاهل الذي قتل ابنته ووأذها مصيرها إلى الجنة، أما الأب الذي أفسد ابنته وسمح لها أن تخرج كما يحلو لها وأن تظهر مفاتنها للشباب في الطريق وهو أب مسلم ويصلي الجمعة أحيانا، هذا الأب ليته قتلها، هو الآن أفسدها، فلما أفسدها كانت هذه الفتنة أشد من القتل أو أشد من القتل. الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. في أزواج يهمه من زوجته أن تكون زوجة جيدة، طبخ، تنظيف، ائتمار بالأمر، أما صلت ما صلت، الغسيل نشرته بالشرفة وهي متكشفة أمام الأجانب، أمام الجيران، أمام من في الطريق، ما كثير ببالي، ما في عنده غيرة أحيانا. أما إذا كان الطبق غير جاهز يقيم النكير، مثل هذا الزوج لا يرعى حقا لزوجته. الآن يجب على الآباء، وإنني ألح على هذه الفكرة، أن يسووا بين أولادهم في العطية حتى يكونوا لهم في البر سواء. يعني أول قضية أسأل عنها كل أسبوع، كل أسبوع الطلاق. ثاني قضية عدم العدل بين الأولاد، أب يحرم البنات، وما أكثر هذه الظاهرة، أو أب يحرم أولاده من زوجة لا يحبها، له زوجتان. أنا حدثني مرة أخ متزوج فتاة هي بنت لأم مطلقة، في أيام العيد وأبوها من أهل الغنى، ذهبت إلى بيت أبيها هي وزوجها وهذا أبوها، فرأت بنات الأم الثانية الزوجة الثانية عند أبيها، يعني ما كان من الأب إلا أن طردها بشكل أو بآخر إرضاء لزوجته الجديدة، أخرجها من البيت تبكي، يلا حاجة تيسري انضبي ببيتك مثلا. أما بناته الأخر من الزوجة الجديدة يرفلون في البيت ويسرحون ويمرحون، أما هذه البنت من زوجة مطلقة صرفت من البيت. فلذلك الشيء الدقيق أن يسوي بين أولاده ذكوراً وإناثاً في العطية، من هذه الزوجة أو من تلك الزوجة في العطية. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. حديث صحيح رواه الإمام مسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان ابن بشير بمنحة مالية، وأرادت توثيق هذه الهبة، فطلبت من زوجها أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال: يا رسول الله، إن ابنة فلان، يعني زوجته، سألتني أن أنحل ابني غلامي هذا نحلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، إنني لا أشهد على جور أشهد غيري. الإنسان قد يعبد الله 60 عاما ثم لا يعدل بين أولاده فتجب له النار. أسوأ خاتمة خاتمة رجل أنهى حياته بحرمان بعض أولاده أو حرمان البنات، وما أكثر الأسر التي تحرم البنات. هذا المال راح لغريب، راح للصغر، بعدين بنتك إذا تبحبحت وسعوا بيتهم، شو في مانع بحياتك وسعوا بيتهم ودعت لك البنت، وإذا كان لها زوج ليس من هذه الأسرة. نعم. قال له: أشهد غيري، فإني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. هذه قصة وقعت في عهد النبي. أخواننا الكرام، الأب الموفق، الأب الذي يرجو رحمة الله، الأب الذي يرجو أن يموت على الإيمان، الأب الذي يرجو أن ينجو من عذاب الله ومن عذاب القبر، عليه أن يعدل بين أولاده في العطية. قد يقول أحدكم: هذا ابني غير بيخدمني أكثر، أنت إذا حرمت المقصر زدت في إبعاده عنك وزدت في حقده على أخيه، اعدل بينهم ودع إكرامهم لك، دع ربك يجازيهم عن إكرامهم لك. إذا كان في بعضهم له إكرام لك، الله عز وجل يجازيه، أما اعدل بينهم في العطية. لكن بعض الإمام أحمد يرى، وهذا رأي وجيه، إذا ابن مثلا في عاهة كسيح مثلا، الأب خصه بدكان ليقتات منها استثناء عن إخوته، ما في مانع. أيام بنت زوجها دخله محدود، البيت مستأجر، في دعوة إخلاء. أما بقية البنات أزواجهم تجار ودخلهم كبير، فخص هذه البنت الفقيرة ببيت تأوي إليه هي وزوجها ما في مانع. هذا عند الإمام أحمد، يعني إذا أنت خرجت عن العدل بس لمصلحة راجحة 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 ولك حجة أمام الله عز وجل، الإمام أحمد يرى أنه لا شيء على الإنسان. يعني ابن مصاب بعاهة أو بنت زوجة فقير، فخص الأب هذا الابن وتلك الفتاة بعطاء استثنائي في حياته كهبة حتى يرمم الموقف، ما في مانع. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الحقيقة أيام أخ بيقول لك أنا ما بساوي شيء، هذا الدين مو لك بس، هذا الدين لمجموع المجتمع الإسلامي. يعني أنا أشعر أحيانا أن هناك أحكام ألقيها عليكم أعتقد أن معظمكم لا يفعلها إطلاقا. يعني ما في أحد يقصر في مع أولاده يجيعهم، لكن هذا هو الشرع. أنا أريد أن أذكر حكم الله إن هذا الدين لمجموع الأمة. قد يكون طالب علم مخلص ورع يتوهم أنه هو الدرس مؤله، أما هذا الدرس لمجموع الأمة. أما ما أكثر الآباء الذين لا يعدلون مع أولادهم، ما أكثرهم، وتجد الابن محروق مطعون في الصميم حينما يعمل عملا مجهدا ولا يأخذ من أبيه حقه. قد يؤثر ابن زوجة جديدة على ابنه من زوجته القديمة. آية المواريث تبدأ بقوله تعالى: غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله في الميراث ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. من خالف شرع الله في الميراث قال أعد الله له نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه كلها في آيات المواريث. الآن كما أن الآباء عليهم واجبات تجاه الأبناء في العدل في العطاء في الرعاية في التربية في الإنفاق في أن يحسن اسمه في أن يحسن اختيار أمه ألا يقتله ألا ينكر نسبه، الآن على الأبناء واجبات كثيرة جدا. من هذه الواجبات البر والطاعة والإكرام. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا قول الزور وشهادة الزور. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة المتشبهة بالرجال. لبس البنطال للمرأة هي رجلة متشبهة بالرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة وقبل الممات. وحينما نهى الله عز وجل عن أن يقول الابن لأبيه كلمة أف، ورد في الأثر أنه لو كان في لغتي أقل أو أقل من كلمة أف لقالها الله عز وجل، يعني أقل شيء أن تتنفس بصوت مسموع أمام أبيك هذا محرم. الحقيقة في نقطة مهمة جدا، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فاستغرب أصحاب رسول الله، رجل يلعن والديه وهما سبب حياته؟ فقالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا واحد لسانه بذيء وأخلق سباب، طبعاً الطرف الآخر سيسب الأب، فالذي سب أباه هو الذي سب آباء الناس حتى سبوا أباه. طبعاً والإساءة أيضاً، مطلق الإساءة، أية إساءة للناس تسبب لعن الوالدين. آخر شيء في الدرس، يعني الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال له: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: بل كلاهما حي. قال: أفابتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث آخر قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. آخر شيء، لو أن الوالدين كانا كفارا وأمراك بالمعصية، قال: وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني طلب الوالد منك تقضي له حاجة، تشتري دواء، تركب له مدفأة، تقدم له طعام ولو كان كافرا، عليك أن تؤدي حقه. أما إذا أمرك بمعصية الله هذا الأمر وحده لا ينبغي أن ينفذ، لقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والحمد لله رب العالمين.